السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع إمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إننا نعيش عصرا كثر فيه الظلم والظالمون، وتناسى الظالمون المجرمون أن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل، فاستمرأوا الظلم وتمادوا في بغيهم وبطشهم وإجرامهم في الوقت الذي ذاق فيه المظلومون مرارة الظلم واحترقت قلوبهم لأنهم لا يملكون من الأمر شيئا. نعيش عصرا كثرت فيه الهموم والآلام والأحزان، على الرغم من كثرة وسائل الدعة والرخاء والاستقرار. نعيش عصرا طغت فيه الماديات والشبهات والشهوات، وكثرت فيه المطامع والمطامح والرغبات، وانتشرت فيه الفتن والأزمات والكربات. وفي ظل هذا الواقع الأليم، يحتاج المسلم بلا شك ولا ريب إلى رباط قوي يصله بالملك العلي، يحتاج المسلم إلى صلة كريمة جليلة تملأ قلبه بالأمن والأمان والثبات والسكينة والاطمئنان. نعم نعم، إنه في حاجة إلى سهام الليل. هذا موضوع حلقتنا، سهام الليل. ما أحوجنا في هذا العصر الذي تهذي فيه البشرية كالسكران، وتئن من الألم، وتضحك كالمجنون، وتجري كالمطارد، تبحث فيه عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك كل شيء، ولكنها حين ابتعدت عن الله جل وعلا فقدت كل شيء. ما أحوجنا في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن والهموم والآلام والأحزان والكربات، واشتد فيه الظلم وكثر فيه الظالمون واستشعر فيه المظلومون بمرارة الظلم وألمه، ما أحوجنا إلى سهام الليل التي لا تخطئ، إلى الدعاء. ما أحوج المسلم إلى أن يطرح قلبه بذل وانكسار وحب وافتقار إلى العزيز الغفار، ليعترف له بضعفه وفقره وعجزه ونقصه، ليسأله وحده، ليستعين به وحده، ليلجأ إليه وحده، ليتوكل عليه وحده، ليستغيث به وحده، ليستجير به وحده. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه رباه، ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك. رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي إلى حملها قوة ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. ما أعظم الدعاء، وما أروع الدعاء، وما أصوب هذه السهام، إنها سهام الليل، إنها الدعوات الصادقة. الدعاء له عند الله جل وعلا أيها المسلمون المستضعفون، أيتها المسلمات المستضعفات، المسلمون في حاجة ماسة الآن إلى هذه السهام، إلى الدعاء. أنا أعلم علم اليقين، ولطالما ذكرت أمة الحبيبة بوجوب الأخذ بالأسباب، لكنني أرى سببا من أعظم الأسباب غفل عنه كثير من المسلمين والمسلمات في هذه الأيام، إنه الدعاء. لذا كان يقول فاروق الأمة عمر رضي الله عنه: أنا لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، كما سأبين إن شاء الله جل وعلا. الدعاء له عند الله منزلة كريمة، وله عند الله شأن عظيم. اسمع مني هذه المعلومة، وربما تستمع إليها لأول مرة، واعجب معي إذا علمت أن الله جل وعلا قد افتتح كتابه الكريم بالدعاء واختتمه بالدعاء. هل وقفت على هذه اللطيفة البديعة؟ انظر إلى مكانة الدعاء عند رب الأرض والسماء. افتتح الله جل وعلا القرآن الكريم بالدعاء، واختتم الله جل وعلا القرآن الكريم بالدعاء. فأول سورة في المصحف سورة الفاتحة، افتتح الله جل وعلا بالدعاء، بل اشتملت الفاتحة على أجمع وأجمل وأروع وأشمل دعاء، ألا وهو قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعليها ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وفوق الصراط داع آخر، إذا أراد أحدهم أن يفتح بابا من هذه الأبواب التي أرخيت عليها السطور على الصراط، قال له هذا الداع: ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الصراط الإسلام، الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. نعم، فالفاتحة قد اشتملت على أجمل وأجمع وأشمل دعاء في قول رب الأرض والسماء: اهدنا الصراط المستقيم. أما آخر سورة في القرآن الكريم وهي سورة الناس، فقد اشتملت هي الأخرى على دعاء جامع، على دعاء يستعيذ فيه قارئ السورة بالله جل وعلا من شر الوسواس الخناس، من الجنة والناس الذين يحولون بين العبد وبين طريق الهداية. انظر إلى هذا الجمع البديع في أول سورة وفي آخر سورة، يبدأ الله القرآن بالدعاء اهدنا الصراط المستقيم، ويختم الله القرآن بالدعاء بالاستعاذة به من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، دعاء بالهداية واستعاذة بالله جل وعلا من شر شياطين الإنس والجن الذين يحولون بين العبد وبين طريق الهداية الذي سأل الله جل وعلا أن يهديه إياه في أول سورة من سور القرآن. انظر إلى هذا الربط الرائع بين أول سورة في كتاب الله جل وعلا وبين آخر سورة في كتاب الله جل وعلا. بل لقد سمى الله سبحانه الدعاء في القرآن عبادة، فالدعاء من أعظم الطاعات ومن أقرب القربات إلى رب الأرض والسماوات. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. الله أكبر، سمى الله الدعاء عبادة، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد من حديث النعمان بن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء هو العبادة. الله الله الله، خلي بال حضرتك وخلي بالك أيتها الفاضلة، الدعاء هو العبادة. طيب يا مولانا، ده احنا بنسمع حديثا آخر الدعاء مخ العبادة. لا، هذا حديث ضعيف، هذا حديث رواه الإمام الترمذي من حديث أنس وهو حديث ضعيف، لكن الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. بل لقد سمى الله الدعاء في القرآن دينا، فقال جل وعلا: هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين، أي مخلصين له الدعاء، فدعوه مخلصين له الدين. هذا فضل الدعاء. بل ثبت في الحديث الصحيح الذي راه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. لا، اعلم بأن الله جل وعلا سيغضب عليك إن لم تسأله، إن لم تتضرع إليه، إن لم تتذلل إليه. اسمع لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد بسند حسنه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى يغضب على من لم يسأله، إن الله تعالى يغضب على من لم يسأله. اسأل الله جل وعلا، سل الله من فضله. إن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا على الأرض جباههم وناجوا ربهم فقرأوا قرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه. يقسم شيخي ابن القيم ويقول: والله إن أول ما يمنحهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. أولئك الذين قاموا بين يدي الله جل وعلا، ترى أحدهم في جوف الليل يتململ بين يدي الحق تبارك وتعالى كتململ العصفور المبلل بماء المطر، ملأ الحب قلبه وملأ الخوف في آن واحد فؤاده وسيطر على جوارحه، فهو مفتقر متذلل إلى الله يناجي ربه سبحانه بحب وانكسار وخوف وافتقار. وهذا هو العبد العابد للعزيز الغفار. فالعبودية هي كمال الحب مع كمال الذل. فليس عبدا لله من ادعى الحب دون انقياد، وليس عبدا لله من أذعن وانقاد وهو ليس محبا لله جل وعلا. بل لا بد أن تكون أيها العبد العابد محبا لله، منقادا، مذعنا، خاضعا، مستسلما لأمر ربك تبارك وتعالى. فوق أي أرض كنت وتحت أي سماء أنت، فمقتضى العبودية أن يقول الملك: أمرت ونهيت، وأن يقول العبد: سمعت وأطعت. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هيا سل الله جل وعلا لكل شيء ولكل حاجة، تضرع إليه سبحانه، وسل الله جل وعلا من فضله فخزائنه ملأة. ثبت في مسند أحمد وعند الإمام البخاري في الأدب المفرد كذلك بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. احفظ ده، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. بل ومن أجمل ما قرأت ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال أبو موسى: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، يعني يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اربعوا على أنفسكم بالراحة شوية، لماذا ترفعون أصواتكم هكذا؟ إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، بل تدعون سميعا بصيرا، والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا الله، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله أكبر. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يقول أبو موسى الأشعري: وأنا أمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فنادى علي رسول الله وقال: يا عبد الله بن قيس، ينادي على أبي موسى الأشعري. قلت: بلى يا رسول الله. فقال الحبيب الذي لا ينطق عن الهوى: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قمة التفويض. نعم، إذ لا حول لي ولا قوة لي على فعل طاعة أو على فعل خير أو على اجتناب معصية أو على اجتناب شر إلا بتوفيقه سبحانه، إلا بحوله ومدده وحده. فالأمر أمره، والملك ملكه، والتقدير تقديره، والتدبير تدبيره. قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الخالق الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. الأمر كله لله جل وعلا، الأمر ابتداء وانتهاء لله. قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم، فكل شيء يقع في الكون بقدر رب العالمين. أيها الأفاضل، أود أن أذكر بقول رب الأرض والسماء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله، آية تملأ القلب بالسكينة والاطمئنان، آية تجعل المؤمن في ود الندي، آية تجعل المؤمن في ثقة، لأن الأمر بيد الله سبحانه، ولأنه يناجي ربا كريما، كل ما قدره له خير، وإن كان العبد لا يدري. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اقرأ معي وتدبر معي قول الله مرة أخرى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا الله، قف على هذه اللفتة الجميلة، قف على هذه اللفتة الإيمانية البديعة في هذه الآية الكريمة. فما من سؤال أيها الأفاضل وجه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وكان الجواب من الله جل وعلا بقوله تعالى: قل، قل يا محمد كذا. أما في هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني، ما فيش قل، ما فيش قل إني قريب، لا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا الله، حتى لا يكون بين العبد وبين ربه واسطة. ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم في موطن السؤال، في موطن الدعاء، في موطن الرجاء، في موطن التذلل بين يدي رب الأرض والسماء، لا ينبغي أن تجعل بينك وبين ملك الملوك واسطة، ما عليك إلا أن تختار الزمان وأن تختار المكان وأن تقف أو أن تسجد وأن تطرح قلبك بذل وانكسار وأن تناجي العزيز الغفار وأنت على يقين مطلق بأنه جل وعلا سيفرح بسؤالك وتذللك وتضرعك وتوبتك وأوبتك وعودتك وهو الغني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هذا فضل الدعاء. أريد أن أركز على شروط قبول الدعاء وآداب قبول الدعاء. يا شيخ بقالنا سنين بندعو ربنا جل وعلا ما فيش فايدة، ليه لا يستجيب الله عز وجل لنا؟ وقد ذكرت كلمات لرجل استوقفني وقال لي يا شيخ محمد، قلت له نعم، وإذ به يقول سامحوني على هذه الكلمات الخطيرة، يقول لي يا شيخ، قلت له نعم، قال لي ربنا ظالم، قلت أعوذ بالله أعوذ بالله، ليه؟ قال ما فيش واحد فيكم مستجاب الدعوة، عمال انت تدعو ليل ونهار في المساجد وفي الحرمين وفي رمضان والقنوت والوتر، ألا يرى هذه الدماء التي تسفك؟ هكذا أقول، ألا يرى هذه الأشلاء التي تمزق في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان؟ ألا يستجيب الله عز وجل لنا؟ أسئلة يريد كثير من الناس أن يطرحها على العلماء، منهم من يمنعه حياؤه وخوفه من الله جل وعلا. لكن أود فقط أن أجيب بما أجبت به على هذا الرجل، ثم بعد ذلك أؤصل لحضراتكم الجواب من كتاب ربي وسنة نبيي صلى الله عليه وسلم. قلت له حضرتك بتشتغل فين؟ قال في المكان الفلاني. قلت يا أستاذ الفاضل، تصور لو أي شركة من الشركات جت في آخر السنة وأعطت مكافأة لكل الموظفين ولم تعطي مكافأة لك، تزعل؟ قال لي لا طبعا ما زعلش. قلت له ليه؟ قال لأن أنا مش شغال في الشركة عشان تعطيني مكافأة. قلت له كلام جميل، وانت من تشغل لربنا عشان ربنا يستجيب لك وينصرك، تعملت ايه لربنا؟ انت محافظ على الصلاة في اوقاتها؟ قال يا خبر ابيض. قلت له انت حريص على اكل الحلال بعيد عن الربا؟ زوجتك لابسه الحجاب الشرعي؟ بتتقي الله في عملك؟ هل تراقب الله في عملك؟ هل تبدع في عملك؟ هل اخذت باسباب التفوق والنصر والتمكين والابداع والاستخلاف؟ الا نبارز الله عز وجل بالمعاصي في الليل والنهار؟ يا أخي لسنا أهلا لنصرة الله ولا لتمكينه، لأن الله جل وعلا قل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء أمروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، قال لو تركوهم ما أرادوا لهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. والرسول صلى الله عليه وسلم يدخل يوما على أم المؤمنين زينب ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتقول زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. والحديث في الصحيحين، والحديث الأول حديث النعمان بن بشير في الصحيح أيضا في صحيح البخاري وغيره، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. مر إبراهيم بن أدهم على سوق البصرة يوما، خلي بالك هأصل لك دلوقتي بالآيات والأحاديث، مر إبراهيم بن أدهم على سوق البصرة فاجتمع الناس حوله وقالوا يا أبا إسحاق يا أبا إسحاق ما لنا ندعو الله فلا يستجيب لنا؟ قال لعشرة أسباب. يا خبر أبيض، أنا عاوز حضرتك تعد معايا وتشوف كذا يعني كم سبب من الأسباب يحول بيننا وبين أن يرفع دعاؤنا إلى الملك الوهاب. يا أبا إسحاق لماذا ندعو الله عز وجل فلا يستجيب لنا؟ قال لعشرة أسباب. هات يا إبراهيم. قال عرفتم الله فلم تؤدوا حقوقه، وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وزعمتم أنكم تحبون رسول الله وتركتم سنته، وقلتم إن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وانتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم، وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها، وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم. يا الله رب سلم يا رب، ده احنا وقعين في كل ده، كل هذا وقعنا فيه عشان نعرف فعلا هل نستحق أن يستجيب الله لنا. فقط نريد أن نقف وقفة صدق مع الله جل وعلا ثم مع أنفسنا، لنحدد الداء بدقة وأمانة، لنستل جرثومة الداء الذي استشرت في جسد الأمة بيد بيضاء نقية، لنحدد الدواء من كتاب رب الأرض والسماء ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح معلش قد يكون الدواء مرا، لكننا في حاجة إلى أن نأخذه. قد تدعو لطبيب وهو يتقدم ليفتح بطن أو صدر عزيز عليك، بل تدعو الله له بالتوفيق لأنه متقدم لاستئصال ورم. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعال معي بقى للقرآن والسنة بقى للكلام الجميل، لتتعرف على شروط قبول الدعاء. قدر الله الدعاء وقدر له شروطا وآدابا وأسبابا ليرفع ليقبل. أول شرط أيها الأفاضل الإخلاص. الإخلاص هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين، أي فادعوه مخلصين له الدعاء. وقد ذكرت أن الله سمى الدعاء في القرآن دينا. لا يجوز أن تدعو غير الله أو أن تسأل غير الله أو أن تستغيث بغير الله أو أن تذبح لغير الله أو أن تلجأ لغير الله أو أن تقدم النذر لغير الله، لا لا، بل يجب عليك أن تخلص الدعاء لله جل وعلا. فادعوه مخلصين له الدين، وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا في الحديث القدسي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. الإخلاص يعني تبتغي بدعائك وجه الله جل وعلا، إذ أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا أي موافقا لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. طب يا مولانا مش ممكن تعرف لنا الإخلاص ده يعني؟ خلي بالك، الإخلاص هو تصفية العمل، أقصد عمل القلب وعمل الجوارح. الإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كلام جميل. تخلص الدعاء ولا تسأل غير الله، اوعى، اياك ان تسأل نبيا ولا وليا، صلى الله على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وهو يعلم ابن عباس ويعلمنا من بعده، يا ابن عباس اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، فاسأل الله، فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فإذا سألت فاسأل الله. هذا هو الإخلاص في الدعاء. كلام جميل. الشرط الثاني، هنا بقى هنزعل كثيرا من الناس. الشرط الثاني أن تتحرى الحلال في المطعم والمشرب والملبس. الله يسامحك يا ابن حسان، ما أنت كنت كويس وكنا يعني عندنا أمل، تيجي بقى تقول لي الحلال في الطعام والشراب والملبس. قضية في منتهى الخطورة، لأن كثيرا من الناس الآن لا يتورع عن أكل الحرام، المهم يعبي بطنه بالفلوس، حلال حرام مش هي دي القضية، مش هي دي المشكلة، المهم يجمع، يأكل أموال اليتامى ماشي يلا إلهف، يأكل صدقات المسلمين الذين استأمنوه عليها إلهف، يأكل نارا في بطنه، يأكل أموال اليتامى، يأكل الربا، يأكل أموال الناس بالباطل، يأكل حراما ويطعم أهله حراما ويطعم أولاده حراما، وبعد ذلك يقول لك الله الولد المرض ما بيسيبوش، الولد مش موفق، الولد عفريت معفرته، البيت ما فيش فيه بركة، الست مش عارف أكلمها. يا عم ما تدور على الطعام والشراب، ابحث يا سيدي عن الحلال في مطعمك ومشربك وملبسك، دي قضية في منتهى الخطورة. أولئك الذين يريدون أن يجمعوا المال بأي ثمن وبأي سبيل حتى ولو بالاحتكار، يحتكروا الطعام ويحتكروا المواد الأساسية للمسلمين. ليه؟ يا أخي المال ظل زائل وعارية مسترجعة، ووالله العظيم إما أن تترك مالك وإما أن يتركك مالك، كل ده هتسيبه ستتركه للورثة وستسأل عنه بين يدي الملك. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من الحرام فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع غني كل من يقنع، النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن. أطب مطعمك ليستجيب الله دعاءك. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، خلي بالك، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. الله الله، مش يروح بقى يدور كده على ايه أردأ الأموال عنده، أردأ شيء من أجل أن يخرجه لله جل وعلا، ونسي أن الذي تفضل عليه بكل ما هو فيه هو المنعم جل جلاله. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ تاني يا مولانا الحديث ده يا مولانا، تاني وتالت ونقعد نكرر فيه لحد ما ربنا يتوب علينا، ونطهر طعامنا ونطهر شربنا ونطهر ملابسنا ونطهر بيوتنا من الحرام، لنكون أهلا لرحمات الملك، لنكون أهلا لاستجابة الدعاء. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لازم في توبة الأول، لابد من توبة وأوبة إلى الله تبارك وتعالى. طهر يدك من الدماء الحرام ومن المال الحرام، ثم ألطخ يدي بأكل الحرام، بالربا، بأموال اليتامى، بالرشوة، بأكل أموال الناس بالباطل، بالظلم، بالنصب والاحتيال على خلق الله، ثم بعد ذلك أرفع أكف الضراعة إلى الله. لا يا أخي، يا أخي طهر يدك وطهر قلبك وطهر بدنك واغسل جسدك بدموع التوبة والأوبة والندم، وبعد ذلك الجأ إليه أن يتوب عليك. لا بد أن تعلم أن أول أركان التوبة هو الندم، أن تندم على كل ما ارتكبت من المعاصي والذنوب، ولا بد أن تعلم أن الركن الثاني أن تترك المعاصي، ثم بعد ذلك يجب عليك أن تدخل في الأعمال الصالحة التي تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. اللهم تب علينا لنتوب إليك يا أرحم الراحمين. يا الله، أكل الحلال. طيب بسرعة كده، الشرط الثالث، الوقت بيجري. الشرط الثالث من شروط قبول الدعاء الثقة واليقين في إجابة رب العالمين. بس خلي بالك الشروط مترتبة على بعضها البعض، دي خطوات عشان تعرف إن كل خطوة تتبعها خطوة. الإخلاص، تتحرى الحلال. الشرط الثالث أن تكون على يقين مطلق بإجابة رب العالمين لدعائك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي راه الترمذي وغيره بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه.
الله الله يفتح عليك، ده انت بتحل لنا الغاز كثيرة جدا. ما هو الناس بيقول احنا بندعي بقالنا 100 سنة و50 سنة، ما هو ممكن واحد يقول لي يا رب اللهم اغفر لي وارحمني وبعدين يتثاءب ويفتح بقه قد كده، وتلاقي مثلا ايه ممكن يدعو الله بدعوة ويكلم امرأته، يدعو الله بدعوة وقلبه ينشغل. لا لا لا، لابد ان تجمع قلبك، ولا بد ان تستحضر قلبك، لا بد ان تعلم عظمة من تناجي وجلال من تسأل. يا أخي أنت لا تستطيع أن تلتفت أمنة أو يسرى إن وقفت بين يدي رجل من أهل الدنيا من الله عليه بالجاه والمنصب والسلطان، لا تستطيع أن تلتفت. ما ظنك وأنت ترفع وكف الضراعة إلى ملك الملوك وجبار السماوات والأرض؟ استحضر عظمة من تناجيه، استجمع جلال من تسأله، وليجتمع كيانك كله ولتستجمع قلبك كله. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه. الدعاء ما يخرج من قلب صادق مخلص مستجمع بفضل الله عز وجل يصعد كالسهم الذي يصيب الهدف، لكن قوس رخو غير مشدود، والسهم موجود في القوس، والذراع اللي هترمي السهم ذراع ضعيفة، لا يمكن أن يصيب هذا السهم الهدف، سينفذ السهم وسيخرج لكن سرعان ما يقع، لن يصيب الهدف على الإطلاق. أما إن صادف السهم قوسا مشدودا وذراعا قوية أصاب السهم الهدف، فإن خرج الدعاء من قلب مستجمع لعظمة الله ولجلال الله ومن قلب حاضر ليس غافلا ولا لاهيا أصاب الهدف واستجابه الحق تبارك وتعالى. الله. ذكر إمامنا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره للآية أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الله، من الذي يجيب المضطرين؟ ومن الذي يفرج كرب المكروبين؟ ومن الذي يكشف هم المهمومين؟ ومن الذي يستجيب سؤال السائلين؟ ومن الذي يستجيب دعاء الداعين؟ إنه الله، الله رب العالمين، الله اسم لصاحبه كل جلال، الله اسم لصاحبه كل كمال، الله هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره، الله هو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه، الله هو الاسم الذي ما ذكر عند هم إلا كشفه، الله هو الاسم الذي ما ذكر عند غم إلا أزاله، الله هو الاسم الذي تستجلب به الرحمات، هو الاسم الذي تقال به العثرات، الله هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات، الله هو الاسم الذي به ومن أجله ولأجله قامت الأرض والسماوات، الله جل جلال الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ أإله مع الله يجيب المضطرين؟ لا ورب الكعبة، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى نقلا عن الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى أن رجلا من الصالحين يقال له محمد ابن داود الدينوري كان يركب بغلته ويمشي في طريقه، فاستوقفه رجل ليركب معه فأردفه معه خلفه، وهذا الرجل رجل سوء وشر، طلب منه أن يدخل في طريق بلغتنا مهجور، لأنه عقد النية على الشر والسوء، وفي مكان مهجور وفي مفازة خربة نزل هذا الرجل وأمر هذا الرجل الصالح محمد ابن داود أن يمسك برأس البغلة، ثم شمر هذا الرجل ثيابه واستخرج سكينا وأراد أن يذبحه، فقال له الرجل الصالح خذ الدابة واتركني وخذ ما عليها واتركني، قال لا، البغلة لي والدابة لي وما عليها لي، ولكني أريد رأسك. فطلب منه هذا الرجل الصالح أن يمهله ليصلي لله ركعتين، فأمهله، قال له تعجل. فدخل هذا الرجل في الصلاة يقول وقفت في الصلاة بين يدي الله جل وعلا وأحاول أن أتذكر آية من كتاب الله جل وعلا فلا أتذكر حرفا واحدة، والرجل يقف أمامه ويقول هيا هيا، يعني تعجل. يقول هذا الرجل الصالح لكن الله تبارك وتعالى أجرى على لساني قوله عز وجل
أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وظللت أكرر هذه الآية، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يقول: وإذ بي أرى فارسا بيده حربة يصوب حربته في صدر هذا الرجل ليقتله، فأسرع إليه وأتعلق به وأقول: بالله عليك من أنت؟ فيقول لي: أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه. ما تقول ليش يا مولانا أنت بتتكلم في، لا والله في عصرنا هذا، والله الذي لا إله غيره، أنت أخي الحبيب، نعم أنت أخي الحبيب ووالد الفاضل، وأنت أخت الفاضلة الكريمة، والله الذي لا إله غيره، ألا تذكر موقفا تذللت فيه إلى الله وتضرعت فيه إلى الله ولجأت فيه إلى الله بصدق وتبرأت فيه من حولك وطولك وقوتك ومددك ومعارفك من الخلق، وسألت الله جل وعلا فحقق الله سؤلك؟ وأنت يا أختي أسألك بالله ألم تتضرعي إلى الله يوما أو ليلة بصدق وذل وانكسار فحقق الله عز وجل لك سؤلك؟ كلنا بلا استثناء في لحظة صدق، في لحظات يعلم العبد فيها يقينا أنه لا ملجأ ولا منجأ إلا لله سبحانه، يقول لك: ده أنا رحت لفلان ردني، ورحت لفلان خذلني، ورحت لفلان تملص مني وأغلق الباب في وجهي، يا رب ما عاد ليش إلا أنت. سبحان الله، يعني حين تنقطع كل الأسباب وتغلق في وجهه جميع الأبواب ويلجأ العبد إلى الملك الوهاب، يرى ربه سبحانه وتعالى كريما رحيما جل وعلا، لا يرد عبده أبدا ولا يرد يديه صفرا خائبتين على الإطلاق. كلنا والله رأيت بعين رجلا في الحرم المكي لفت نظري بدعائه، رجل كبير رافع يديه بطريقة عجيبة وعمال يناجي ربنا سبحانه وتعالى بطريقة فيها إلحاح وذل وانكسار، لدرجة أنني ظللت أنظر إليه وأبكي، والله أبكي وأنا لا أعلم بماذا يناجي الملك، وسبحان من يعلم السر وأخفى، ويناجي وننظر إليه ومتأثر جدا به. والله يا أخوة، وإذ برجل أخ فاضل من إخواننا من بلاد الحرمين يمر، وبعدين خطى خطوات ثم نظر إلى الرجل ثم عاد إليه، التفت إليه، وسبحان الله تأثر جدا هذا الأخ أيضا بدعاء هذا الرجل أو بشكله. وإذ بهذا الأخ يخرج مبلغا أنا لا أعرفه، ويأتي على هذا الذي يتذلل ويتضرع إلى الله جل وعلا، وألقى المال في حجره ثم انصرف. فنظر الرجل إلى المال وبعدين ابتسم ابتسامة جميلة، ثم رفع يديه مرة أخرى للسماء وجلس يبكي، وبعدين سكت، الفلوس في حجره ما مد يده إليها، وبعدين أخذ المبلغ وبدأ يعده وأنا عمال أراقبه، ظل يبكي ورفع يديه إلى السماء ويبكي، حتى انتهى فذهبت إليه وجلست إلى جواري وقبلت رأسه وسلمت عليه، فقلت: سامحني أسألك بالله، معلش قل لي إيه الموضوع؟ رجل من أهل اليمن، فنظر إلي قال لي: يا ابني تركني في حالي. قلت: والله تقول لي، علمني ربيني، والله ما هو درس عملي. فقذف الله في قلبه أن يربيني وأن يعلمني. قال لي: والله يا ابني أنا في كرب وفي ضيق، وفقدت مالي كله، وأستحي أن أمد يدي إلى غيره، فبقول له، يقصد أنه يناجي ربه، يقول: أبقى في بيتك واسأل غيرك؟ قلت له: كنت بتقول إيه؟ قال لي: كنت بقول له أنا عاوز 2000 ريال وعمال أناجي ربنا أقول له عاوز 2000 ريال. قلت له: الأخ حدف لك قد إيه؟ قال: خمسة. والله يا ابني 5000 ريال. يا أخي جرب يا أخي، بس بيقين مش بتجربة. ما أنت سألت كل الخلق ووقفت على أبواب كل الخلق يا أخي، عود نفسك على أن تقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، بفضلك عمن سواك. لو عرفت حلاوة هذه الكلمة صرت ملكا وصرت من أغنى الخلق. يا أخي أنا مش محتاج حاجة من مخلوق على وجه الأرض. الله حين تستشعر هذه اللذة وهذه العبادة تستشعر أنك من أغنى أهل الأرض. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. أنت عارف فضل ربنا؟ ما أنت ما تعرفش فضل ربنا. لو قدرت فضل الله جل وعلا، وأغنني بفضلك عمن سواك. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. طب عشان ما نطولش، الشرط الرابع من شروط قبول الدعاء
عدم الاستعجال. شرط خطير جدا يقع فيه كثير من إخواني وأخواتي. مثلا أخ مبتلى أو أخت مبتلى بالسحر ولا بالمس ولا بالمرض وما الرقية الشرعية. يا عم الشيخ ده أنا بقالي شهر عمال أرقي نفسه ما فيش فايدة. يا أخت اصبري، يا أخي اصبر، يا أخي لا تتعجل. أنت زرعت زرعة وبذرت بذرا لا ينبغي على الإطلاق أن تهمله وأن تستبطئ الثمر. يزرع وبعدين يستعجل الثمرة، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فيترك هذا الثمر، يترك الدعاء. اسمع بقى إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. وفي رواية مسلم قيل: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول أي العبد: قد دعوت وقد دعوت ولم أرى يستجاب لي. قال المصطفى: فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وقع خطير جدا احنا عايشينه. يبقى ده شرط مهم جدا من شروط قبول الدعاء، ما تستعجلش وتلح على ربنا سبحانه وتعالى في الدعاء واصبر. خامسا: العزم على الله في المسألة. يعني عاوزك لما تسأل الحق تبارك وتعالى اسأله بعزم بقوة. العزم على الله في المسألة، يعني ما تقولش كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أنس، شايف الرواية، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن فليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، وفي لفظ لا مستكره له. الله، كلام جميل. الشرط السادس: عدم الاعتداء في الدعاء. لا لا، دي من عرفاش يعني الاعتداء في الدعاء بقى. لا تعتدي في الدعاء. ازاي يعني؟ خلي بالك، روى ابو داود وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه انه سمع ابنه يدعو الله ويقول: اللهم اني اسألك القصر الابيض عن يمين الجنة اذا دخلتها. فقال له عبد الله بن مغفل: اي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء. هذا من الاعتداء في الدعاء. يا أخي سل الله الجنة، إنما تقول القصر الأبيض أو القصر الأحمر على يمين الجنة ولا لا 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 لا، هذا من الاعتداء في الدعاء، بل سل الله الجنة. كما يسأل إخواننا مثلا: الجنة فيها كذا أو كذا أو كذا من أنواع الأطعمة والأشربة التي يعني يعشقونها في الدنيا. أقول: يا أخي سل الله الجنة، وإن دخلت الجنة لن تجوع ولن تظمأ ولن تعطش ولن تحزن إلى آخره. خذ بقى الشرط الأخير وهو من أهم الشروط: أن تتحرى أوقات الإجابة. ما هي؟ عد كده معايا، خلي بال حضرتك. نبدأ بالشهور. شهر رمضان شهر يستجاب فيه الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام. الأيام: يوم عرفة خير الدعاء دعاء يوم عرفة. الله أكبر، تنزل الملك جل جلاله إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، ويباهي بأهل الموقف ملائكته في الملأ الأعلى. خير الدعاء دعاء يوم عرفة. يوم الجمعة من الأيام التي يستجيب الله فيها الدعاء. يوم الجمعة فيه ساعة، إذا وافق العبد هذه الساعة يدعو استجاب الله عز وجل له دعاء. اختلف أهل العلم فيها، والراجح أنها بعد العصر أو قبل المغرب في يوم الجمعة. ومن أهل العلم من قال إنها الساعة التي يرتقي فيها الإمام المنبر، لكن الراجع أنها الساعة قبل غروب شمس يوم الجمعة، والله تعالى أعلم. ساعة: وشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحدد لنا الساعة، وإن كان وردت في بعض الروايات، ليجتهد المسلم في معظم الأوقات في هذا الوقت وفي هذا اليوم الكريم بالدعاء والتضرع إلى رب الأرض والسماء. ومن الليالي ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من الساعات الثلث الأخير من الليل من أعظم أوقات الإجابة. الكل منشغل، اللي أمام فيلم إباحي واللي أمام مسلسل ساقط واللي أمام فيلم هابط، وكل في حاله. المؤمن الصادق المحب الذي يقوم في هذه اللحظات لينفض عن نفسه النوم ولينتزع نفسه من بين أحضان زوجه، أو في وقت شديد البرد ليقف بين يدي الله تبارك وتعالى، في وقت يتنزل فيه ملك الملوك وجبار السماوات والأرض إلى السماء الدنيا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ينزل الله جل وعلا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول جل وعلا أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. أنت فين؟ أنت لسه نايم، أنت لسه قدام الأفلام الإباحية القذرة النجسة، أنت لسه في غرفة من غرف الفسق والفساد. يا أخي اتق الله، هيا أنت لسه نايمة يا أختي، حتى الفجر مضيعاه، حتى الفجر مضيعاه، عاوز حد لسه يصحيك صلاة الفجر؟ ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء. لسه نايم، استيقظ يا أخي وأقبل على الله جل وعلا. الله جل وعلا ينادي عليك، أين أنت؟ يقول الملك، أنا الملك، أنا الملك، لا يقولها إلا ملك الملوك. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. يبقى من الساعات الثلث الأخير من الليل، ومن الساعات ساعة السجود، كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. هذه بعض شروط قبول الدعاء. وأسأل رب الأرض والسماء ألا يردنا بذنوبنا وتقصيرنا. وأود أن أختم بدعاء جميل ليحفظه كل مسلم ولتحفظه كل مسلمة، لأن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال ينبغي لمن سمع هذه الكلمات أن يتعلمها، دعاء لتفريج الهم، لتفريج الغم، وما أكثر الهموم وما أكثر الغموم. لا أتصور أن مسلما أو مسلمة ليس في حاجة إلى هذا الدعاء، لأنه لا يوجد مسلم على وجه الأرض إلا وقلبه مليء بالهم، بالهم نعم، وما أكثر الهموم. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. والهموم كثيرة بعدد الخلق في الأرض، لكن كل له همه. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. ارفعوا معي أيها الأفاضل أكف الضراعة إلى الله جل وعلا في هذا الوقت الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله وقت إجابة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم وألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا بالقرآن عند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين
فهو في الدنيا من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا في الأمة إلا شفيته، ولا دينا على أحد في الأمة إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد. إلهنا إلهنا لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان، يا دائم المعروف، يا من إليه يلجأ الخائفون، يا من إليه يلجأ الخائفون، وعليه يتوكل المتوكلون، ولعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون. من نقصد وأنت المقصود، ومن نسأل وأنت الرب المعبود. من نقصد وأنت المقصود، ومن نسأل وأنت الرب المعبود. يا صاحب الكرم والجود، يا صاحب الكرم والجود، إن عاملتنا بما أنت أهله نجونا، وإن عاملتنا بما نحن أهله هلكنا. فعاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم مكن لدينك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في فلسطين، وبين قلوب إخواننا في كل مكان. اللهم طهر قلوبنا من الحقد والحسد والغل والكبر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، واهد أولادنا. اللهم رد الأمة إلى كتابك وإلى سنة نبيك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك لجميع موتى المسلمين أن تنقلهم من مراتع الدود إلى جنات الخلود برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك في هذه اللحظات أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أذهب آلامهم وجدد آمالهم. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا أغفر الذنوب إلا أنت، ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.